الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن صلاة العيد وما ورد فيها من أحكام وأحاديث. انتقل المصنف إلى مبحث آخر فقال: باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف مقدمة. قال ثعلب: أجود الكلام أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر، فالكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو بعضه في النهار، والخسوف هو ذهاب ضوء القمر أو بعضه ليلا. سبب الكسوف هو حيلولة القمر بين الشمس وبين الأرض، وسبب الخسوف هو حيلولة الأرض بين الشمس وبين القمر. وقد أجرى الله تعالى العادة أنه لا يحصل الكسوف إلا في الأسرار آخر الشهر إذا اقترن النيران، ولا يحصل الخسوف إلا في الإبدار إذا تقابل النيران. قال علماء الفلك: الكواكب ومنها الشمس والقمر لكل منها مسار خاص، وبعضها أعلى من بعض، فيكون بعضها أبعد عنا من بعضها الآخر، فيمر الكوكب منها أمام كوكب أقرب منه إلينا، فيحجب الأدنى منهما الأعلى عن نظرنا، فيحصل كسوف الكوكب الأعلى. فإذا اتفق مرور القمر بيننا وبين الشمس حصل كسوف الشمس، لكن إذا حال بيننا وبين الشمس تماما حصل الكسوف الكلي، لأنه غطى عنا وجه الشمس كلي. فإذا لم تكن مقابلة القمر للشمس كاملة بالنسبة لمركزنا صار الكسوف جزئيا. أما خسوف القمر فهو احتجاب ضوئه عندما تلقى عليه الشمس ظلها أثناء وجود الأرض بين الشمس والقمر، ولا تكون هذه الظاهرة إلا عندما يكون القمر في مخروط ظل الأرض، ويكون الخسوف جزئيا إذا كان جزء من القمر في مخروط ظل الأرض. وكما أن للكسوف والخسوف أسبابه العادية التي تدرك بالعلم هذه الأسباب المادية، فله حكمته الإلهية الربانية. فعندما تقضي الحكمة الإلهية تغيير شيء من آيات الله الكونية كالكسوف والخسوف والزلازل ليوقظ الله عباده من الغفلة بترك الواجبات وارتكاب المنهيات، تقدر الأسباب الحسية العادية لتغيير هذا النظام الكوني، ليعلم العباد أن وراء هذه الأكوان العظيمة مدبرا قديرا بيده كل شيء، وهو محيط بكل شيء. طبعا هذه المقدمة مقدمة علمية، وهي من باب الاستدلال المحقق. وكما قلنا أن العلوم إذا جاءت ودل عليها الشرع فهي مقبولة، لم يدل عليها الشرع فهي مردودة، سكت عنها الشرع يعمل بها مع الأخذ في الاعتبار احتمالية الخطأ فيها. وحقيقة الأمر البحث والتعمق في مسألة سبب الكسوف والخسوف هذا لن يغير من قدر الله شيء، صح؟ يعني بمعنى إيه؟ لو أن العلماء قالوا بعد 5 أيام خسوف الشمس، وأخبرك هل يا ترى في مقدورهم أن يحولوا بينهم وبين الخسوف؟ طب دي واحد. الأمر الثاني، هل يشرع لنا أن نصلي بناء على هذه المعلومة أم لابد من الرؤية؟ لابد من الرؤية، وأخبرك. لذلك عقلاء البشرية قبل أن يبحثوا في أي أمر من الأمور لو استضاءوا بنور علماء الشريعة لانتهت الأمور. يعني قبل أن يبحث في علم معين ويدوخ نفسه ويصرف الأموال والملايين المملينة في هذا العلم اسأل العلماء الأول، واخد بالك. هل يشرع لنا أن نبحث في هذا العلم أم لا؟ إن كان يشرع خير وبركة، لا يشرع يبقى ليس ثم داعي لذلك. طيب يقول: فهو قادر على أن يعاقبهم بآيات من آياته الكونية، كما أهلك الأمم السابقة بالصواعق والرياح والطوفان والزلازل والخسوف، كما أنه قادر على أن يسلبهم نور الشمس والقمر فيظلون في أرضهم يعمهون، أو يصيبهم القحط فتذوى أشجارهم وتجف أنهارهم. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. اكتب عندك: والمعني بالعذاب الأدنى هنا هو عذاب القبر، ثبت هذا عن ابن عباس. ثبت
تودي أنت هو
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ثبت عن ابن عباس العذاب الأدنى هو عذاب القبر. نعم. ماذا تريد؟ ما هو له أن يقصد ما يشاء، ولكن أنا بنقل لك عن ابن عباس. معايا آخر فضل؟ نعم، في الدنيا. نعم، ولكننا أصبحنا في زمن المادة وطغيانها، فصار الناس لا يدركون المعاني المعنوية من التحذير من عذاب الله وتذكير نعمه. وصلاة الكسوف استنبطها بعض العلماء من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وطبعا الاستدلال على مشروعية صلاة الكسوف من هذه الآية استدلال لا يستقيم، بل استدلال الصحيح بالسنة وبالإجماع. وأما السنة فقد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى الإجماع على مشروعيتها جمع من العلماء. ويستحب عندها الدعاء والاستغفار والالتجاء إلى الله تعالى بالصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة حتى يكشف الله ما بالناس. طبعا كما تعلمون إن صلاة الكسوف سببها كسوف الشمس أو خسوف القمر كما قال العلماء. طيب، لو أن الشمس انكسفت ثم انجلت وكذلك القمر خسف وانجلى سقطت الصلاة، يعني لا تقضى طالما انقضى سببها. واذن بالكم، أما إذا ما زال سببها قائما لك أن تشرع الصلاة. تبهب أنك شرعت الصلاة لما جاء سببها ثم صليت ما شاء الله لك أن تصلي ثم خرجت من صلاتك وما زال الأمر كما هو، خلاص لا تعيد الصلاة مرة ثانية، بل تلجأ إلى الله بالدعاء والاستغفار والصدقة حتى يجليها ربنا عز وجل. نعم إبراهيم. لا، هو هنا نقل الإجماع على المشروعية، بعد ذلك إجماع على الوجوب. لا، ما فيش إجماع على الوجوب، هنا وقع الخلاف. معايا؟ احنا قلنا قبل ذلك فرق بين المشروعية والاستحباب. ما الفرق بينهما يا شيخ محمود؟ يا شيخ علي، قول يا مصطفى، قول يا عبد الله. انت سمعت السؤال يا ها؟ سمعت السؤال؟ ما الفرق بين المشروعية والاستحباب؟ تفضل يا شيخ محمود. طب والاستحباب؟ طب والواجب؟ المشروعية أي من فعل لا ينكر عليه، أقل من الاستحباب، ركزوا. والاستحباب من فعل يثاب. معايا شيخ محمد؟ يبقى المشروعية ضبطها يا شيخ محمد. ها؟ لا، من فعل لا ينكر عليه. وبالك ركز قوي بين المشروعية والاستحباب والفرضية. عشان كده بنقول ايه؟ وقراءة سورة الإخلاص بعد القراءة في الصلوات مشروعة وليست مستحبة. مشروعة وليست مستحبة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من فعله. طب ما نقول مستحب، لو استحب الأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، يبقى المشروعية أقل من الاستحباب، يعلوها الاستحباب، يعلوها الفرض، يعلوها الفرض سواء الوجوب أو الكفاية. معايا مشايخ؟ تفضل حبيبي. من البدع، من البدع تخصيص لم يرد عليه دليل. ماشي يا أخوانا كده. الحديث العاشر بعد المائة الرابعة، وهو الأول في باب صلاة الكسوف، عن المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيات من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. وعند البخاري حتى تنجلي، وللبخاري من حديث أبي بكرة فصلوا وادعوا حتى تنكشف حتى ينكشف ما بكم. طبعا كما تعلمون إن هذا الذي حدث في كسوف الشمس مرة واحدة فقط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحدث غيره، وبقدر المولى عز وجل كانت يوم وفاة موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتينا. لأن ما يتعلق بتوحيد المولى عز وجل وما يتعلق بالأمور الشرعية الحزم كل الحزم فيه، والمحظور في التراخي وعدم البيان أو تأجيل البيان عن وقت الحاجة. مفردات الحديث: انكسفت الشمس، يقال كسفت الشمس بفتح الفاء وانكسف الكاف وبفتح، وانكسفت بفتح بمعنى واحد. وكان ذلك في اليوم 29 من شهر شوال في السنة 10 من الهجرة، أي اسودت وذهب ضوءها. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من جاريته ماريا القبطية. خدوا بالكم القبطية هنا الوصف، أما أنها ما زالت قبطية بعد أن تصر بها نبينا أبدا ما حصلش. صح يا أخيك جوزك بعدين يا نات. خدوا بالكم لأن بعض الناس بيتشدق بهذا الكلام. هي وصفها ماريا القبطية، ظل الوصف عالقا بها حتى بعد أن أسلمت، وليس معنى قبطية أنها ما زالت على نصرانيتها بعد أن تصر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إبراهيم. وصف المصريين نعم، ولكن هنا المراد المتعرف عليه الناس هنا أنهم نصارى، أما القبط أصل المصريين غير النصرانيين. نعم نعم. تصرف بها كده، ربنا يوعدك وروح نحارب إسرائيل وناخد غنائم وديك غنيمة أديك أمة تتصرف به بدل أم العيال ماشي. يقول: التي أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية، وكان مولده في ذي الحجة سنة 8 وعاش 18 شهرا، اللي هو إبراهيم. آيتان تثنية آية وجمعهما آيات، ومعنى الآية العلامة، فهما علامة من علامات الله تعالى التي يخوف الله بها عباده، والتي تدل على كمال قدرة الله وتصرفه في هذا الكون. لموت أحد ولا لحياته، السياق هو لموت إبراهيم، وإنما جاء ذكر الحياء لدفع توهم من يقول لا يلزم من كونه سبب للفقدان ألا يكون سبب لإيجادهم فعمم النفي، ولأنهم كانوا في الجاهلية يقولون الكسوف ولد اليوم عظيم أو مات عظيم. وطبعا إن كان السياق في موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام هذا في كل الشخص، وخبرك في كل الشخص، فمسألة الكسوف والخسوف هذه لا علاقة له بحياة الأشخاص ولا بموتهم. طيب، رأيتموهما في رواية فإذا رأيتموها بتوحيد الضمير الذي يرجع إلى الآية، والمعنى إذا رأيتم كسوف أي واحد منهما لاستحالة وقوع ذلك فيهما معا في حالة واحدة. عادة ينكشف حتى يرتفع محل بكم من الخسوف. تنجلي، رواية تنجلي بالتذكير والتأنيث، ووجوه مظاهر، والمراد صلوا وادعوا حتى يذهب ظلامهما ويصح. ما يؤخذ من الحديث: حصول كسوف الشمس زمن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم. وقال الشيخ المبركفور: اتفق المحققون من أهل التاريخ وعلم الهيئة والمهية في الحساب الفلكي على أن الكسوف الذي وقع يوم مات إبراهيم وقع في 28 أو 29 من شهر شوال في السنة 10 من الهجرة، الموافق 27 من يناير في سنة 32 و600 في الساعة 8:30 دقيقة صباحا. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من جاريته ماريا القبطية المصرية، عاش 18 شهرا، ولم يولد له صلى الله عليه وسلم من غير خديجة ولد إلا منها. ولما توفي حزن عليه صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه، وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. وهذا هو أكمل الهدي. لذلك بعض الصالحين مات ابنهم فضحك، يعني تعبيرا عن رضاه بقضاء الله وقدره. علق ابن القيم عليه: وقلب الهدي نبينا أكمل وأتم فقد أعطى للجبل حقها وأعطى للشرع ما أمر به. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك أو وإن عليك إبراهيم لمحزون. قال شيخ الإسلام: وقد أجرى الله العادة أن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار وهي الليالي البيض، وإن الشمس لا تنكسف إلا وقت الإصرار. ومن قال من الفقهاء إن الشمس تنخسف في غير وقت الإصرار فقد غلط، وقال ما ليس له به علم، فالكسوف والخسوف له أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر. وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع صلاة العيد وخسوف الشمس فكما يقدرون مسائل بعلم أنها لا تقع، ولكن ذكروها لتحديد القواعد وتمرين الأذهان على ضبطها. روى الإمام مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وقال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهذا هو السبب الشرعي الغيبي الذي لا يعلم إلا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الكسوف والخسوف. أما السبب الحسي له فهو يعلم عن طريق الحساب الفلكي، فإن الكواكب بعضها أبعد عنا من بعض، فيمر كوكب منها أمام كوكب أبعد منه فيحجب الأدنى منها الأعلى عن كوكبنا الأرضي. فإن حال القمر بيننا وبين الشمس حصل كسوف الشمس، وإن وقعت الأرض بين الشمس والقمر حصل خسوف القمر. ولما كان الكسوف ليس من الأمور العادية لسير الكواكب، وإنما هو شيء خارج عن العادة، كانت صلاته صلاة رهبة وخشية، فكانت صفتها وهيئتها ليست كالصلوات المعتادة، وبهذا يتناسب الأمر الشرعي مع الأمر الكوني القدري. وجود عادة جاهلية وهي قولهم أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو حياة عظيم. قولهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة فيه إبطال لزعم المندمين الذين يستدلون بالحوادث الكونية والأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، من ولادة عظيم أو حياة عظيم أو وجود خصب أو قحط أو غير ذلك من الأمور الغيبية. لذلك يقول عز من قائل: وبالنجم هم يهتدون. وعلامات، فأصبح النجم له مهمة، علامات نعرف بها اتجاهات ونهتدي بها عند السير في ظلام الليل، عدا ذلك مخالف ولا يجوز. إبطال النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقليد الجاهلي وبيان أن الشمس والقمر آيتان وعلامتان من آيات الله الكونية يغير الله سيرهما ومجراهما ويمحو ضوءهما ليخوف بذلك عباده لئلا يعصوه بترك الواجبات وانتهاك الحرمات. لذلك تلاحظ مثل هذه الأمور العظام تقع مع نبينا أو مع ابنه، كما حدث في إبطال قضية التبني بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، وقبل ذلك زوجها من زيد بن حارث، وكذلك في مسألة الكسوف. مشروعية الصلاة والدعاء والتضرع والاستغفار حين حصول الكسوف، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن قال ابن الملقن: صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالاتفاق لما يحصل عند ذلك من الخشوع والمراقبة في تلك الحال. طبعا قوله بالاتفاق هذا الكلام غير سديد، بل النزاع بين أهل العلم معلوم في أن صلاة الكسوف واجبة، ومنهم من قال سنة مؤكدة. يقول: ويسن أن ينادى لها الصلاة جامعة. يبقى الورود النص لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، وأجمع المسلمون على أنه لا يشرع في حقها آذان. طب لو أذن بدعة ولا يجوز، طب لو أقمنا الصلاة بدعة ولا يجوز، اللي ورد كلمة الصلاة جامعة، يجتمع الناس يتقدم الإمام ويصلي بالناس كما سوف يأتي. وقت الصلاة يبتدئ من حين يبدأ كسوف الشمس أو خسوف القمر ويستمر حتى ينجلي. خد بالك ويستمر، إيه معنى كلمة يستمر؟ أي يستمر الشروع في الصلاة لمن لم يصليها، طالما إن الكسوف مستمر والخسوف مستمر. فإذا انتهت الصلاة قبل التجلي لم تعد، وأكمل مدة الكسوف أو الخسوف بالدعاء والاستغفار. نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته حتى في حال تعظيم الناس أمر وفاة ابنه، فلم يقر بقاء هذه الأسطورة الجاهلية، بل أخبر المسلمين أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إن الأسباب المادية للكسوف والخسوف لا تنافي المقاصد المعنوية، فإن الله تعالى أجرى للكسوف أسبابا مادية، إلا أن مقصودها المعنوي قائم مراد لله تعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه المصائب من الأمراض وفقد الأحبة والهزائم في الحروب وأذية الخلق، فالله تعالى يجري عليه من الأحوال البشرية ما يجرى على غيره من البشر، وكل هذا من ثبات إيمانه وزيادة حسناته وتأكيد بشريته. اكتب عندك: ولكن الله عصمه من القتل. ولكن الله عصمه من القتل. أما عدا ذلك لا، لم تثبت العصمة. قولهم: فإذا رأيتموه، دليل على أن المعول عليه في صلاة الكسوف في الصلاة للكسوف أو الخسوف هو رؤية ذلك وليس لعلم الحساب. فلو قال الفلكيون إن القمر سيخسف الليلة الفلانية ولكننا لم نره أبدا لتراكم السحب، فإننا لا نصلي صلاة الكسوف لمجرد قولهم. يبقى هنا الحكم الشرعي يعلق بإيه؟ بالرؤية، ولم يعلق بالحساب. ممكن نستأنس، قالوا بعد ليلتين خلاص نستنى بقى نبص نشوف يا أخواننا كده لو حصل نصلي. كما أنه لو حال دون منظر ليلة الشك غيم فإننا لا نصوم، ولو قال أهل العلم بالحساب أنه سيهل هذه الليلة. اختلف العلماء هل يشرع لصلاة الكسوف خطبة أو لا، فذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه ليس له خطبة، وذهب الشافعي وإسحاق وكثير من أهل الحديث إلى استحبابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ووعظ الناس وأزال عنهم شبهة سبب انكساف الشمس والقمر لموت أحد أو حياته. الحديث 11 بعد 104. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. الصلاة جامعة، الصلاة مبتدأ جامعة خبر، ويجوز نصب الأول على الإغراء ونصب الثاني على الحل، والمعنى إن الصلاة تجمع الناس في المسجد. ما يؤخذ من الحديث: مشروعية صلاة الكسوف وأنها سنة مؤكدة باتفاق العلماء. يبقى هنا الإجماع منعقد على أنها سنة مؤكدة، واخبلا. طيب الوجوب خلاف بين أهل العلم، لأن من قال بالوجوب من باب أولى قال بالاستحباب، واخد بالك؟ أما من قال بالاستحباب لا يلزم أن يقول بالوجوب. أدي معنى كلمة سنة مؤكدة باتفاق العلماء. إن صلاتها جهرية ولو كانت نهارية لاجتماع الناس فيها. طيب إن صلاتها جهرية ولو كانت نهارية، طب لو كانت ليلية؟ جهرية أيضا من باب أولى. يصح أن تصلى جماعة وأفرادا إجماعا، ولكن الجماعة فيها أفضل إجماعا، لما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبتها: فافزعوا إلى المساجد، ولأن في ذلك اتباعا. إنها تصلى 4 ركعات و4 سجدات بسلام واحد. إنه ليس لها أذان ولا إقامة، وإنما تصلى كصلاة العيد، وينادى لها بلفظ الصلاة جامعة. طيب هل يشرع أن ينادى لصلاة العيد الصلاة جامعة؟ لا يشرع لعدم ورود النص، بل الإمام يقوم مباشرة ويكبر تكبيرة الإحرام بعد أن ينبه بتسوية الصفوف وغير ذلك. يقول: ولم يذكر تكرير، والظاهر أنه يقال بقدر الحاجة إلى إسماع الناس لأنه المقصود. قولها جهر في صلاة الكسوف وقولها: وبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، دليل على أن المشروع في صلاة الكسوف هو الاجتماع العام لها، وأن تصلى كما تصلى الأعياد والاستسقاء من حيث الاجتماع، فإنهما جهر بقراءتها، وهي قد تكون نهارية إلا لأنها تضم الجمع الكبير، ولا ينادي لها بالصلاة جامعة إلا لذلك. المؤلف اختصر هذا الحديث حديث عائشة، وإلا ففيه زيادات نورد معناها إكمالا للفائدة ما دامت من الحديث الذي معنا. أطال صلى الله عليه وسلم القيام في الركعة الأولى، ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف فخطب الناس. استحباب التطويل في قيام في بقيامهما وركوعها وسجودها، تؤدى كل ركعة أقصر من الركعة التي قبلها ابتداء وقت الصلاة من حصول الكسوف وانتهاؤه بالتجلي، استحباب الخطبة إذا دعت إليها الحاجة. كل هذه الأحكام مذكورة في حديث عائشة وصريحة فيه، ولم يرد منها المؤلف إلا ما يتعلق بأحكام صلاة الكسوف، ولعله اكتفى بحديث ابن عباس الآتي، والله أعلم. نعم نعم نعم، هذا هو الصواب، أن الخطبة مستحبة بعد الفراغ منها. الحديث الثاني عشر بعد المئة الرابعة، وعن ابن عباس قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس، متفق عليه. خد بالك كلمة الركوع الأول أو السجود الأول، أي الذي قبل الذي فعله، مش معنى الأول الأول خالص، واضح ولا لا؟ طيب أي نعم. وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات، وعن علي مثل ذلك، وله عن جابر صلى ست ركعات في أربع سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. درجة الحديث: اختلفت الأحاديث في عدد الركعات في الركعة الواحدة، فروي ركوعان في الركعة، وروي ثلاث ركعات في الركعة، وروي أربع ركعات في الركعة، وروي خمس ركعات في الركعة، فصلاة الكسوف رويت على هذه الكيفيات المتعددة، مع أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صحح الأئمة والمحققون حديث عائشة الذي فيه أربع ركعات في ركعتين على غيره من الروايات، وضعفوا ما عداه من الروايات، ومنهم الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري وابن تيمية وابن القيم وغيره. مفردات الحديث: انخسفت الشمس، الكسوف للشمس والخسوف للقمر، هذا اصطلاح الفقهاء واختاره ثعلب، قال في الفصيح: كسفت الشمس وخسف القمر أجود الكلمين، وذكر الجوهري أنه أفصح، قال العيني: وفي الحقيقة في معناهما فرق، فقيل الكسوف أن يكسف ببعضها، والخسوف أن يخسف بكليهما، قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. وقال بعض أهل اللغة: الأفصح إطلاق الكسوف على الشمس والخسوف على القمر، وإن صح إطلاق أحدهما مكان الآخر. ما يؤخذ من الحديث: طول القيام بالركعة الأولى بقدر بقراءة سورة البقرة، تصلى الركعة الأولى بركوعين وسجودين، كل واحد أقصر من الذي قبله، ثم تصلى الركعة الثانية كالركعة الأولى إلا أنها أقصر منها في قيامها وركوعها وسجودها. قال شيخ الإسلام: الكسوف يطول زمانه طارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منه، فإذا عظم الكسوف طولت الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة، وبعد الركوع بدون ذلك، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بما ذكرنا، وشرع تخفيفها لزوال السبب، وكذا إذا علم أن الكسوف لا يطول، وإن خف قبل الصلاة شرع وأوجز، وعليه جماهير أهل العلم، لأنها صلاة شرعت لعلة وقد زالت. انصرف صلى الله عليه وسلم من الصلاة وقد انجلت الشمس فخطب الناس، وهذه الصفة من حديث ابن عباس متفق عليها، وهي كحديث عائشة السابق. جاء في رواية مسلم: صلى ثمان ركعات في أربع سجدات، ولمسلم عن جابر: صلى ست ركعات وسجد سجدتين، ولأبي داود عن أبي بن كعب: صلى خمس ركعات وسجد وفعل في الثانية مثل ذلك، وللبيهقي عن ابن عباس في زلزلة: صلى ست ركعات وأربع سجدات. اختلف العلماء في عدد ركعات صلاة الكسوف، فذهب الحنفية إلى أنها تصلى ركعتين كهيئة الصلوات الأخرى، لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فأطال فيهما القيام وانجلت الشمس. طبعا هذا الكلام مخالف للأدلة، ولكن لعل الإمام لم يصله بقية الأحاديث. وذهب جمهور العلماء إلى أنها تصلى أربع ركعات في أربع سجدات، ودليلهم حديث عائشة وحديث ابن عباس. قال ابن عبد البر: هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب. وذهب الحنابلة إلى جواز كل صفة وردت من الشارع، ولكن الأفضل هو أربع ركعات في كل السجدات الأربع كما هو رأي الجمهور. قال محرره عفى الله عنه: وردت صفات صلاة الكسوف على كيفيات متعددة، منها الأمر بالصلاة إجمالا، ومنها تصلى أربع ركعات في أربع سجدات، ومنها تصلى ست ركعات في أربع سجدات، ومنها تصلى ثمان ركعات في أربع سجدات، ومنها تصلي عشر ركعات في أربع سجدات، مع أن الخسوف لم يقع إلا مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذا رجح الأئمة والمحققون حديث عائشة على غيره من الروايات، وهي أربع ركعات وأربع سجدات. وما عداها فقد ضعفه الأئمة أحمد والبخاري والشافعي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. قال شيخ الإسلام: قد ورد في صلاة الكسوف أنواع، ولكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري ومسلم من غير وجه، وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، أنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: الصواب أنه ركوعان في كل ركعة كما في حديث عائشة وغيرها من الصحابة، وما سوى ذلك إما ضعيف أو شاذ لا يحتج به. وأجمع الفقهاء على أن وقت صلاة الكسوف من بدء الكسوف إلى التجلي، واختلف هل تصلى في أوقات النهي أم لا، فذهب الجمهور إلى أنها لا تصلى فيه لعموم أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. وذهب الشافعية إلى أنها تصلى وخص بالنهي في هذه الأوقات بالنفل المطلق. أما الصلوات ذوات الأسباب كصلاة الكسوف وتحية المسجد فلا تدخل في النهي، فهي مخصصة بالأحاديث الآمرة بتلك الصلوات، وجواز فعل الصلوات ذوات الأسباب في وقت النهي. اكتب عندك: والنصوص الواردة في النهي عن الصلاة أضعف في الاستدلال من النصوص الآمرة بمطلق الصلاة. والنصوص الآمرة بالنهي عن الصلاة في بعض الأوقات أضعف في الاستدلال من النصوص الآمرة بالصلاة بإطلاق. ووجه ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. فلو كان النهي قويا ما أذن بذلك. يعني النص ورد بالنهي عن الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، ده نهي مطلق. وعندنا: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وعندنا صلاة الكسوف وصلاة مثلا الوضوء، واخد بالك؟ دي كلها صلاة لها أسباب. فعندي هنا نص بالأمر بالصلاة إطلاقا، وعندي نص بالنهي عن الصلاة في هذا الوقت. فالعلماء وجدوا أن النصوص الواردة بالنهي عن الصلاة ضعيفة. إيه معنى كلمة ضعيفة؟ يعني كون أن النهي هنا للعزم ولعدم الفعل على وجه التأكيد والإلزام، لا. جابوها منين؟ من حديث: ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. ده كله كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. يقول وجواز فعل الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، وقلنا هو ده الراجح، وهي رواية قوية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أصحابنا مخصصين أحاديث النهي العامة بأحاديث ذوات الأسباب المبيحة، وبهذا تجتمع الأدلة ويمكن العمل بها جميعا. واختلف العلماء بالجهر أو الإصرار في صلاة الكسوف، فذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها صلاة سرية لا يجهر فيها، لما روى أحمد وأبو يعلى من عباس قال صليت مع رسول الله فلم أسمع منه حرفا من القراءة، ولأنها صلاة نهارية والأصل فيها الإخفاء. وذهب الحنابلة إلى أنها صلاة جهرية سواء كانت في الليل أو في النهار، لما في الصحيحين أن عائشة عن عائشة قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف في قراءة. طيب والحديث الذي قاله ابن عباس لعله وهم من الرواة، ومن أجل هذا العمدة في هذا الباب حديث عائشة وابن عباس. أما الحديث الذي استدل به الجمهور فهو ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة وقد تكلم فيه ولا يقوم حديث الصحيحين، ولأنها صلاة جامعة كصلاة الجمعة والعيدين، وعلى فضل صلاحية للاحتجاج به فيحمل على أنه كان بعيدا فلم يسمع القراءة، وعلى تسليم قربه يحتمل أنه نسي المقروء بعينه وكان ذاكرا للمقدار، فاحتاج إلى الحرز والتخمين. والذي حمل على ارتكاب هذه الاحتمالات أن الروايات الدالة على الإصرار كلها روايات وهي ضعيفة لا يصح بمثال الاحتجاج، والمثبت مقدم على النافي، فالجهر أصح دليلا وأقوى وأصل عند التعارض. واختلف العلماء هل لصلاة الكسوف خطبة مستحبة أو لا، فذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها ليس لها خطبة، وذهب الإمام الشافعي وإسحاق وكثير من أهل الحديث إلى استحبابها، وردح بعض المحققين التفصيل وهو أنه إن احتاج إلى موعظة الناس وإرشادهم استحبت، كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسوف الشمس لما قال الناس إنها كسفت لموت إبراهيم، فخطب ليزيل عن الناس هذا الاعتقاد الجاهلي الخاطئ. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا تشرع، لأنها لم تفعل إلا لسبب فتناط به والله أعلم. السبب هنا إيه؟ إن الناس اتكلموا وقالوا كسفت لموت إبراهيم. نعم، لا، الصواب أنها تستحب من باب موعظة الناس وتذكيرهم، وما أكثر الجهل. فتح المصحف عوار وسب في وجه الإمام، لذلك المصحف التهجد والحوامل اللي بنشوفها فضيحة وجرسة في وش المسلمين، ما يليق أبدا بأي حال من الأحوال. وإن كانت الصلاة صحيحة، ولكن الأولى والأحرى ولو قرأ في كل ركعة من التراويح بقصار المفصل أولى من أن يقرأ في مصحف حسبه أنه لم يرد عن السلف. لا، هذا خلاف الهدي. صحيح، نعم، لا يقرأ في السورة على طول، سيأتي إن شاء الله جاي. أيش محمد؟ نريد أن نثبت هذا الأمر أولا وبعد ذلك نتكلم في شيخ محمد. فضل مالك. خطأ. خلاص، ما ولو غلط إيه لا يحصل يعني ولا شيء، اتباع السنة أولى. وعن ابن عباس الحديث 13 بعد 104، وعن ابن عباس قال ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. الحديث ضعيف، قال في الترخيص رواه الشافعي في الأم، وأخرجه الطبراني وأبو يعلى من طريق حسين بن قيس عن عكرمة، قال في مجمع الزوائد في حسين بن قيس الرحبي الواسطي وهو متروك، وبقية رجاله رجال الصحيح. مفردات الحديث طبعا كما قلنا قبل ذلك، طب الحديث ضعيف بتشرحه ليه؟ جرت عادة العلماء على ذلك، واخبلك جرت عادة العلماء على ذلك، حتى لو كان الحديث ضعيف أو حتى موضوع بيشرحوه، ولكن كطلبة علم لا نأخذ منه شيء، ولكن جرت عادتهم على ذلك. هبت من الهبوب من باب نصر، وهي جريان الريح وفورونها، والهبوب هو الريح المثيرة للغبار. الريح قالوا لأن الريح بالإفراد لا تأتي إلا بالعذاب، كما قال تعالى أرسلنا عليهم الريح العقيم. وأما الريح فتكون بشائر الخير، كما قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح. قط بتجديد الطاء مبني على الضم، ظرف للزمان الماضي على سبيل الاستغراق، بمعنى أنه يستغرق كل ما مضى من الزمن. فمعنى ما فعلته قط، أي ما فعلته في من قطع من عمري، لأنه مشتق من قد قطعه، أي قطعته، ويؤتى به بعد النفي والاستفهام الاختصاصي بذلك. جثى أي على ركبته، جثوا من باب على ورم فهو جاث، والمراد الجلس على الركبتين. ما يؤخذ من الحديث: الريح عذب بها أمم، فهو صلى الله عليه وسلم يخشى على أمتي عذاب الاستئصال، الرياح قد تكون رحمة، فقال تعالى: مصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا والدبور اسم الأسماء الرياح. وقال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. يبقى الصبا اسم إيه؟ ريح. والدبور أو أحسن هتقول لك الدبور، ماشي. فيتلقح السحاب وتلقح الأشجار بنقل لقاح ذكورها لإناثها، والله تعالى في خلقه شؤون. حديث 14 بعد 104، وعنه صلى الله عليه وسلم، أي عن ابن عباس، أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في زلزلة 6 ركعات وأربع سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي، وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب مثله دون أخيه. الحديث حسن، أخرجه البيهقي وصححه موقوفا على ابن عباس، ورواه ابن أبي شيبة من هذا الوجه مختصرا، أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة 4 سجدات. ركع فيها 6، وظاهر اللفظ أنه صلى بهم جماعة، وذكر الشافعي عن علي مثله دون أخيه. قال الشافعي: لو ثبت عن علي لقلت به، فهم لا يثبتونه ولا ينفونه. وتقدم عن مسلم عن جابر: صلى 6 ركعات ب4 سجدات، وهذا في الكسوفي، وهو آية من آيات الله. مفردات الحديث: الزلزلة جمع زلازل، وهي هزة تنتاب سطح الأرض نتيجة توتر بعض أجزاء القشور الأرضية، فيحدث انزلاق الصخور بعضها فوق بعض، وهناك أسباب أخرى مثل ثوران البراكين. ما يؤخذ من الحديث: أن ابن عباس صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات، بمعنى أن كل ركعة فيها 3 ركوعات. أن ابن عباس أرشدهم إلى أن يفعلوا ذلك، فيصلوا هذه الصلاة عند كل آية كونية يجريها الله تعالى في هذا الكون من زلزال وفيضان وريح شديدة وتساقط كوارث ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يصلي لكل آية بما دلت على ذلك السنن والآثار. وقال المحققون من أصحاب أحمد وغيره: وهذه صلاة رهبة وخوف، كما أن صلاة الاستغفار صلاة رعبة ورجاء، وقد أمر الله عباده أن يدعوه خوفا وطمعا. وقال ابن القيم رحمه الله: التخويف إنما يكون بما هو سبب للشر، والخوف كالزلزال والريح العاصف. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم آية فاسجدوا، تدل على أن السجود شرع عند الآيات. وبعض العلماء قال: لو تصلى صلاة الكسوف لحدوث صواعق أو عواصف شديدة أو رعود وبروق مخيفة، لأن هذه الأمور حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي من أجلها، وإنما صلى للكسوف. والأفضل اقتصار على الوارد الثابت، والتخويف لا شك أنه إلا، ولكن لا قياس مع السنة الظاهرة، والترك عند وجود السبب وانتفاء المانع سنة. طيب، نريد أن نستعين بالله عز وجل ونفرغ من صلاة الاستسقاء بإذن الله. ها؟ لا، لا تشرع، لا، لا تشرع فيه صلاة، ماشي؟ لا، خلاص، طالما خلاص يصليها منفرد، طالما إن السبب ما زال، أما انقطع السبب خلاص لا تشرع بعد ذلك. الاستسقاء طلب السقيا من الله عند حدوث القحط والجدب والتضرر من ذلك، وقد يكون الاستسقاء بالدعاء المجرد، وقد يكون بالدعاء بعد الصلاة، وأفضله أن يكون بصلاة 2 ركعة تصلى كصلاة عيد في زمانها ومكانها وتكبيرها وقراءتها، ثم يخطب بعدها خطبة واحدة كخطبة صلاة العيد بالافتتاح والتكبير والإكثار من الاستغفار والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بالدعاء المأثور فيها. قال بعضهم: الاستسقاء 3 أضرب: أحدها صلاتهم جماعة أو فرادة على الصفة المشروعة المخصوصة، وهذا أكملها. الثاني استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه هي الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعاء، وهذا الضرب مستحب إجماعا وعليه عمل المسلمين. الثالث دعاء المسلمين عقب صلواتهم وفي خلواتهم، ولا نزاع في جواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة. قال ابن القيم: الأمور مقدرة بأسبابها، ومن الأسباب الدعاء، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، وإن لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. اكتب جنبها كده: ليس على الإطلاق، بل قد يقع السبب ولا يقع. ليس على الإطلاق، مظبوط ولا واضح ولا مو واضح؟ حاضر. يعني هنا لمن العادة يا أخوان أن السبب إذا وقع يقع المسبب، دي العادة، واخد بالك؟ أسباب ومسببات. ولكن الله عز وجل قدر في بعض الأمور يقع السبب ولا يقع المسبب، أو يقع المسبب بدون سبب، وذي اللي احنا قلناها خارق العادة، تخلف الملزوم عن لازمه، أو وجود اللازم بغير ملزومه، واخد بالك؟ المثال المشهور خالص: تزوج رجل بامرأة وأتاه، خلاص خلف، يبقى سبب ومسبب. طب تزوج رجل بامرأة وأتاه ولم ينجب، خلاص السبب موجود، ولكن الله عز وجل لم يأذن في وجود المسبب. اتطلقوا، خلف، اتجوز وخلفت، واتجوز وخلف، واخد بالك؟ يبقى هنا سبب وقع ولم يقع المسبب. طيب، ولد بلا أب وبلا إتيان، عيسى بن مريم، يبقى مسبب بدون إيه؟ سبب، واخد بالك؟ والمعتقد عندنا كما لا يخفى عليكم إخواني أن السبب يؤدي إلى المسبب بإذن الله ومشيئته، ولا بإذن الله ومشيئته، واخدين بالكم إخواننا؟ بإذن الله ومشيئته، هو سبحانه وتعالى الفاعل الحقيقي لكل شيء. طيب، نعم، اي نعم، نعم سياتي باذن الله، نكمل كلامنا. يقول: والدعاء من اقوى الاسباب، فليس شيء انفع منه، فمتى الهم العبد الدعاء حصلت الاجابه. وقد دل العقل والنقل وتجارب الامم على ان التقرب الى الله وطلب مرضاته والبر والاحسان الى خلقه من اعظم الاسباب الجالبه لكل خير، واضدادها من اكبر الاسباب الجالبه لكل شر. فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه بمثل طاعته، اي والله، والإحسان إلى خلقه. والقرآن صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر، ومن فقه هذه المسألة انتفع بها. وقد يتخلف أثر الدعاء إما لضعف الدعاء بأن لا يكون محبوبا إلى الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف قلب الداعي وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام أو استلاء الغفلة أو الشهوة، فالله لا يقبل قلب غافل، والله ولي التوفيق. اكتب عندك: روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. إلا استجاب الله له من ثلاث: من ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له من ثلاث: إما أن يعدل له في الدنيا، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها، وإما أن يدخر له في الآخرة. يعدل له في الدنيا، يكف عنه من السوء بمثلها، يدخر له في الآخرة. وصلاة الاستسقاء عند وجود سببها سنة مؤكدة بإجماع العلماء للأحاديث الصحيحة المستفيضة التي منها ما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وأما أبو حنيفة فلم يرها صلاة مسنونة، وقوله محلول بالسنة الثابتة. طبعا هنا الشيخ الشارح أكرمه الله بيذكر بعض هذه الأقوال إلى الأئمة لبيان حتى لا ينخدع أحد ويعتد بقول الإمام مع أن الدليل على خلاف ذلك، وليس هذا من باب تنقيص في حق الأئمة. نعم نعم. الرداء، أنا بلبس رداء عليه هوت، بضع اليمين على اليسار، أحوله أضع اليسار على اليمين، أي نعم. الحديث 15 بعد 104 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. الحديث صحيح. قال في التلخيص: رواه أحمد وأصحاب السنة وأبو عوانة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي كلهم من حديث هشام بن إسحاق ابن كنانة عن أبيه عن ابن عباس، يزيد بعضهم على بعض. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. مفردات الحديث: متواضعا أي في ظاهره بالذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، فالتواضع ضد التكبر. متبذلا بالمثنات الفوقية، فذا المعجمة من التبذل وهو ترك الزينة على جهة التواضع، فيلبس ثواب البذلة بكسر الباء وهي ثياب المهنة والعمل. متخشعا مظهرا للخشوع في باطنه وظاهره بخفض الصوت وغض البصر والخضوع في القلب والبدن. مترسلا من الترسل في المشي، أي متأنيا في مشيته، عليه سيما السكينة والوقار. متضرعا، التضرع والتذلل هو المبالغة في السؤال والرغبة وإظهار الضراعة، فيلحق بأنواع الذكر والدعاء متواضعا إلى آخره. كل هذه الألفاظ جاءت بصيغة اسم الفاعل ومنصوبة على الحالية. يؤخذ من الحديث: الاستسقاء يقصد به الدعاء والتضرع بين يدي الله تعالى والانكسار والضعف وإظهار الفاقة والحاجة إليه تبارك وتعالى، ولذا فإنه يخرج إليها بحالة من التواضع في البدن والتخشع في القلب والتضرع في اللسان والتذلل في الثياب والهيئة. فهذه الحال أقرب إلى إجابة الدعاء وقبول النداء، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يخرج إليها ليكون أسوة لأمته. دلت الأحاديث الصحيحة الشهيرة على مشروعية صلاة الاستسقاء، وهو قول جمهور السلف والخلف عدا أبي حنيفة والمغيرة، كما في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح. ولأبي حنيفة اجتهدوه في المسألة لأنه وردت أحاديث فيها الاقتصار على الدعاء، ولكن مع هذا خالفه صاحبا وقال بالأحاديث المثبتة لصلاة الاستسقاء كقول الجمهور. فتصلى ركعتين كصلاة العيد من حيث وقتها في الضحى ومكانها في الصحراء، والتكبير في صلاتها وخطبتها، ولكنها خطبة واحدة يكثر فيها الدعاء والاستغفار. قوله لم يخطب كخطبته هذه، يفهم منه أنه يخطب ولكنها خطبة مغيرة للخطبة التي يشير إليها الراوي من حيث الموضوع. فالأفضل هو التقيد بموضوع الخطبة التي كان يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أنسب للمقام، وقد جاء في لفظ أبي داود: ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. فهذا هو المناسب للحال، لأن المستسقين خرجوا لطلب الغيث والسقى، وأفضل وسيلة إليه الدعاء والاستغفار. قال ابن القيم: وليس لها نداء البتة. قال الشيخ: وقياسها على الكسوف فاسد الاعتبار. قال محرره: وتخالف صلاة العيد في أنه لا وقت لصلاتها، والأولى أن يكون وقت صلاة العيد ولا خلاف في أنها لا تفعل في وقت النهي إلا أنها توافق صلاة العيد من حيث العدد والتكبيرات الزوائد والجهر بالقراءة. اختلف العلماء في الخطبة، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة الاستسقاء لها خطبة، لما روى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال: يصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطب كخطبته هذه. قال في شرح المفردات: هذا الصحيح من المذهب عليه جماهير الأصحاب، وبه قال ابن عبد الرحمن بن مهدي وهو من المفردات. وذهب الإمامان مالك والشافعي لأن المشروع خطبتان، وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره جماعة من الأصحاب منهم الخرق وابن حامد، والأمر واسع، ولكن الاتباع أولى. اتباع أولى اللي هي خطبة إيه؟ واحدة. الحديث 16 بعد 104 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهرا وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود، وقال غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد: فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: وحول رداءه ليتحول القحط. الحديث سنده حسن. قال المؤلف: رواه أبو داود، وقال غريب وإسناده جيد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال الذهبي: على شرطهما. ورواية الدارقطني وصلها الحاكم من طريق جعفر بن محمد عن ابن جابر، ومحمد لقي جابرا. مفردات الحديث: القحط بضم القاف من قحط المطر قحطا قحوطا، فالقحط هو إمساك المطر وحبسه مثل نهض ينهض نهوضا، حاجب من حجب يحجبه حجبا من باب قتلة. قال في المحيط: الحاجب من كل شيء حرفه، وحاجب الشمس أول ما يبدو منها مستعار من حاجب العين والجمع حواجب، فهو قرن الشمس الأعلى. جد بدياركم هو المحل وزنا ومعنى، وهو انقطاع المطر ويبس الأرض بلاغا إلى حين، أي زادا يبلغنا إلى زمن طويل، فالبلاغ ما يتبلغ به إلى المطلوب. الغيث هو المطر الذي ينقذ الله به البلاد من الجد ويحيي الله به البلاد الميتة. قلب رداءه بالتخفيف، وقلب الرداء أن يحول رداءه بأن يجعل ما يلي بدنه هو الأعلى، ويتوخى أن يجعل ما على شقه الأيمن على الشمال ويجعل الشمال على اليمين. رعدت رعد السماء رعدا من باب قتل ورعودا، والرعد صوت يدوي عقب وميض البر. برقت بفتح الراء من البروق، وهو لمعان في السماء على أثر انفجار كهربائي في السحاب. اكتب عندك أخي الفاضل: وورد في الحديث أن الرعد اسم لملك، أن الرعد اسم لملك في يده مخراق من نار يزجر به السحاب حيث أمره الله. حاضر. وقد ورد في الحديث أن الرعد اسم لملك، اسم لملك بيده مخراق من نار، مخراق يزجر به السحاب، يزجر به السحاب حيث أمره الله، يزجر به السحاب حيث أمره. والصوت صوته، والصوت بالصاد صوته، أي صوت الملك. أما حكاية بقى انفجار كهربائي ده كله كلام فارغ. النص ورد، أي نعم ورد في حديث، حديث ابن عباس لو شئت أن أذكره لكم، لما جاء يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا أبا القاسم، جئنا نسألك عن خمسة أمور، فإن أعلمتنا بها أمنا بك وصدقناك. من جملة ما سألوا قالوا: الرعد. قال: ملك من ملائكة الله بيده مخراق يزجر به السحاب حيث أمره الله. قالوا: وما هذا الصوت؟ قال: صوته، أي صوت الملك. ويسمح الرعد اللي هو الملك، الملك موكل بالسحاب. معايا مشايخ كده؟ يبقى هنا الرعد اسم ملك. ذبو هو ده رداء، ده قميص، الرداء اللي هو الأسفل، العباءة أو من الشكل هذا. لا ليس برداء. يكمل كلامنا. نعم نعم. ماله؟ لا، الرعد ورد فيه النص، أما البرق لا ندري. ماشي يا اخي الفضل، هذا بس انا ذكرته عشان كلمه ايه، انفجار كهربائي في السحاب، واخد بالك؟ لا، نص الشرعي واضح. يقول: يؤخذ من الحديث ان سبب صلاه الاستسقاء هو وجود القحط والتضرر من انقطاع الغيث، ومثله جفاف الانهار وغور الابار. أن لصلاة الاستقاء خطبة تكون على مكان عال كالجمعة والعيد ليكون أسمع للخطيب وأبلغ في الأفهام. اكتب عندك. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ منبرا في صلاة العيد، لم يرد في العيد. أما الاستسقاء ورد، لأن أصلنا الشيخ بيقول إيه في مكان عال كالجمعة والعيد، لا العيد لم يرد ولا ورد يا أخوانا، ورد منبر في صلاة العيد أول ما اتخذ المنبر مروان بن الحكم، أما نبينا والصحابة لم يفعلوا ذلك. يستحب أن تصلى في الصحراء كما تصلى العيد، أن وقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيد حينما ترتفع الشمس قيد رمح، هذا هو الوقت الأفضل في صلاتها، وإلا فإنه يجوز فعلها كل وقت غير وقت النهي بلا خلاف بين العلماء. يستحب للخطيب أن ينبه الحاضرين إلى الحاجة التي خرجوا إليها ليجتهدوا في تحريها وتحقيقها، أن يأمر الناس بالدعاء هنا وفي غيره، لأن الدعاء من أقوى الأسباب لحصول المطلوب، فمتى ألهم العبد الدعاء حصلت الإجابة بإذن الله تعالى. يستحب أن يطمعهم في ربهم ويقوي رجاءهم باستجابة دعائهم إياه حتى ينشطوا ويجتهدوا فيه. أول ما يبدأ به الخطيب الصعود إلى المنبر واستقباله الناس، ثم يخطب خطبة مناسبة للمقام من تكبير الله وحمده والثناء عليه واستغفاره وإظهار العجز والمسكنة والاطراح بين يديه بإظهار الفاقة والحاجة إلى فضله، ثم بعد حمد الله والثناء عليه وصفه بالرحمة العامة لخلقه والخاصة بأوليه ووصفه بالجود والغنى والعطاء، وبعد وصف العبد نفسه وعموم الخلق بالفقر والضعف والحاجة إلى فضل ربهم وإحسانه إليهم ورحمته بهم، وبعد هذه الابتهالات والتوسلات، طبعا كلمة الابتهالات ما ينبغي أن تقال، وطبعا كما يخفى عليكم الابتهالات بتاع فلان وعلان وترتان كل هذه من البدع ولا تجوز بحال من الأحوال، يرفع الخطيب يديه ويستقبل القبلة ويدعو الله بأن ينزل عليهم الغيث وأن يجعل ما أنزله قوة وبلاغا في هذه الحياة. وفي هذه الأثناء يحول الخطيب والحاضرون أرديتهم أو ما يقوم مقامهم من ملابس الظاهرة فيقلبوها تفاؤلا بأن الله تعالى حول شدتهم رخاء وبؤسهم غنى. الحديث الذي معنا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم قدم الخطبة على الصلاة، وبه قال جماعة من العلماء. والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين هو البداء بالصلاة قبل الخطبة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. قال النووي وبه قال جماهير العلماء وليس بإجماع. قال ابن القيم ما استغلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه، والقرآن صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر، ومن تفقه في هذه المسألة انتفى بها. اكتب عندك جنبها كده. قال ابن القيم تضافرت أدلة الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل، تضافرت أدلة الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل، الحديث نعم لا الراجح بعد الصلاة مع شيخ نعم ها لا 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 ليس فيها دعوة. لا مش لازم، مستحب. نعم تكبيرات ايه؟ لا صلاة عادية ليس فيها تكبيرات. لا صلاة الاستسقاء ركعتين ليس فيها تكبير كصلاة العيد، ولكن يكسر من التكبير في الخطبة. الحديث السابع عشر بعد المائة الرابعة، وعن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. مفردات الحديث أن رجلا قال الحافظ في الفتح لم أقف على اسمه، يخطب جملة فعلية حالية، الأموال المراد بها المواشي كما جاء في بعض الروايات، والمراد بهلاكها عدم وجود ما تعيش به من الأقوات المفقودة بحبس المطر. انقطعت السبل، السبل الطرق جمع سبيل، وانقطاعها بسبب الجدب حيث لا تجد المواشي ما تأكله في طريقها فيتوقف السير فيها. يغيثنا بضم الياء من أغاث يغيث إغاثة من مزيد الثلاث، والمشهور في كتب اللغة أن يقال في المطر غاث الله الناس والأرض يغيثهم بفتح الياء، فقد جاء على معنى طلب المعونة وليس من طلب الغيث. يغيثنا جاء الفعل مرفوعا، والأفصح رواية الجزم لأنه جواب الطلب، اللهم أغيثنا يقال أغاثه الله يغيث، ويقال غاسه يغوسه غوسا وأغاسه يغوسه إغاثة، قال الفراء الغيث والغوس متقاربان في المعنى. يؤخذ من الحديث هذا النوع الثاني من الاستسقاء وهو طلب السقيا في خطبة الجمعة، فيشرع ذلك حينما ينقطع المطر ويتضرر الناس. جواز تعداد النقم التي تحل بالمسلم إذا لم يقصد بذلك التسخط من تدبير الله عز وجل، وإنما قصد إظهار الحل لمن إذا طلبه نفعه في حاله هذه من طبيب يعالجه أو غني يتصدق عليه. فهذا الرجل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى، والدعاء أمر مقدور للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب من يستجيب الله دعاءه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على طلبه ودعا فحصل المطلوب. وقد جاء في بقية هذا الحديث قال: فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، ثم طلب منه في الجمعة الأخرى أن يدعو الله أن يمسك السماء حينما تضرروا باستدامة المطر وقوته، فدعا ربه فأمسكت السماء، فصلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه. فيه جواز الاستصحاء حينما تطول الأمطار وتكثر ويحصل بها الضرر، فيه جواز التكلم مع الخطيب يوم الجمعة، وهي مسألة مستثناة من النهي عن الكلام أثناء الخطبة. جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي، فإن هذا من التوسل الجائز كما في قصة العباس وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على طلبه في الاستسقاء والاستصحاء وأجابه على ما طلبه منه. أما التوسل الممنوع فهو التوسل بجاه المخلوق أو منزلته، فهذا غير مشروع وهو من الاعتداء في الدعاء. يبقى هنا الشيخ بيقول إيه؟ التوسل بالرجل الصالح الحي، أما بالميت شرك أكبر مخرج عن الملة. أما من قال أنه وسيلة إلى الشرك ينبغي أن يعيد النظر فيما تكلم به. جناب التوحيد لابد أن يحاط بسياج متين من التوحيد. يقول في الحديث يقول: والفرق بين التوسل بالجاه والمنزلة وبين طلب الدعاء من الحي واضح، فالجاه ينفع صاحبه ولكن لا يفيد المتوسل، وأما الدعاء فإن فائدته عائدة على طالب الدعاء. في الحديث إثبات الأسباب، فإن انقطاع السبل وهلاك البلاد والأموال من حيوان وأشجار بسبب انقطاع المطر. في الحديث مشروعية رفع اليدين حال الدعاء، وقد ورد فيه أحاديث كثيرة حتى جعله العلماء من التواتر المعنوي، وقد ذكر البخاري جملة من الأحاديث في كتاب رفع اليدين، ثم قال في آخرها: هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته، وفيما ذكرته كفاية. في الحديث دليل على ضعف الإنسان وعدم تحمله لزيادة الأمور عليه ونقصها منه، قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، فهو ضعيف في بدنه، ضعيف في بنيته، خائر في عزيمته وإرادته، واهن في إيمانه، فرحمه ربه وخفف عنه ولم يجعل عليه حرجا ولا ضيقا فيما كلفه به، قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. اكتب عندك. وورد عن بعض السلف في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، أي في أمر النساء. وخلق الإنسان ضعيفا، أي في أمر النساء. نعم. لا لا لا، هذا ما ينبغي أن يحدث، ولكن دي حالات ملجئة، حالات ملجئة. أما المتعارف عليه عند الناس لا يتكلم أحد مع الإمام. معايا آخر فضل؟ نعم، هذا هو الأصل. نعم، تفضل شيخ. لا لا لا، بدعة أو داخل المسجد بدعة ولا تجوز. نعم، لا، المتعرف عليه ابتهالات بتاع نصر الدين طبار والجماعة اللي معاه المبتدعة. نهدي، أنا بتكلم على الابتهالات على اللفظ الدارج عندنا. ماشي أخي الفضل. الحديث 18. نعم، أنا بقول لك على لفظ الدرج عندنا هذا الذي أقصده أنا. نعم تفضل. أي نعم جزاك الله خير أخونا ربنا يبارك فيه. بالنسبة لحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه عز وجل ومطرت السماء حتى يقول لراوي الحديث ما رأينا الشمس سبتا، ولم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر مع الجمعة في هذا اليوم مع وجود عذر المطر، والمطر من أعذار جمع الصلوات اللي هي الظهر مع العصر أو المغرب والعشاء، فدل دليل هذا على أن جمع العصر مع الجمعة لا يجوز وبدعة، ومن فعله فإن صلاته للعصر باطلة لأنه صلاها قبل وقتها. نعم ريم. أي نعم بيشكو من شدة المطر. نعم فين وخلق الإنسان ضعيفة مالها ليه ايه فين الإرادة هنا؟ يريد الله أن يخفف عنكم. لا هذه إرادة شرعية، لك أن تجمع الظهر مع العصر مش مشكلة خالص، ولكن الجمعة لا. ها في المسجد نعم جماعة نعم. لا عند وجود عن عدم وجود الماء سواء مطر أو أنهار أو غير ذلك. وعن أنس أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس ابن عبد المطلب وقال اللهم إن كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. قحطوا أمسك عنهم المطر وحوس، وهو من باب نفع، وحكى الفراء أنه من باب تعب فيقول قحط قحطا. استسقى بالعباس، الاستسقاء هو استفعال من طلب السقيا أي إنزال الغيث على البلاد والعباد، وهنا طلب عمر من العباس أن يدعو الله بطلب السقيا. نتوسل إليك نجعل دعاءه وسيلة لنا إليك في حصول المطر والسقيا، كنا نتوسل إليك بنبينا، وطبعا هنا في مقدر محذوف وكنا نتوسل إليك بدعاء نبينا، من فهم غير ذلك يبقى على الله السلام أو عليه السلام، لأن مبتدعة بيستدلون بهذا الحديث على جواز الاستسقاء بالأولياء الأموات. يقول نتوسل الوسيلة على وزن فعيلة وتجمع على وسائل ووسل، وهي لغة ما يتقرب به إلى الغير، فالوسيلة إلى الله تعالى ما تقرب به عبده إليه بعمل صالح. ما يؤخذ من الحديث، يدل الحديث على استحباب صلاة الاستسقاء والدعاء في خطبته وأنها سنة متبعة فعلها الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالإجماع على استمرار مشروعيتها. أن سبب الاستسقاء بالصلاة والدعاء هو وجود القحط الضار بالمسلمين، وذلك من قطاع المطر وقلة المرعى. أن الصحابة ما كانوا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الدعاء ويتوسلون بذاته وجاهه إلى الله، لعلمهم أن دعاءه انقطع بوفاته صلى الله عليه وسلم. أما التوسل بذاته أو داهيه فإنه ليس بمشروع، وما ليس بمشروع فهو بدعة. طبعا البوطي الجاهل لما جه يقول أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، فالشيخ الألباني رد عليه، وصف الشيخ الألباني بكلمة هي كفر، قال إنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن منع التوسل بجاهه دليل على عدم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وده كفر، لأن الإنسان إذا وصف بعدم المحبة للنبي هذا هو كفر بعينه، ولكن هكذا الجاهل. لا لا هذه غير. يقول لذا فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة معه طلبوا من العباس بن عبد المطلب أن يدعو الله تبارك وتعالى لهم بالسقيا، وهم يؤمنون على دعائه، فهذا أمر جائز مشروع. قال العباس في دعائه اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، أي نعم، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكان من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. قال فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. هذا هذا الحديث مثار جدل بين المبتدع الذين يرون جواز التوسل بذات المخلوق وجهير من الأحياء والأموات وبين أهل السنة الذين يرون أن هذا في هذا الحديث دليلا صريحا على أن التوسل هو في الدعاء وأن التوسل بالذات والجه غير جائز. ذلك أنه لو كان جائزا فإن كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ورفعت مقامه ما نقصت بموته صلى الله عليه وسلم بل هي باقية. فلماذا عدل الصحابة عن التوسل بذاته إلى طلب الدعاء من العباس؟ المبتدع يقول لك لبيان المشروع، يقول لك يجوز طلب الدعاء ترك الفاضل والذهاب للمفضول. طيب يا معشر البل، أفي مثل هذا الموطن أترك الفاضل وذهب للمفضول؟ ده أنا مش لاقي أكل، ما فيش مية هنموت، يبقى نترك الفاضل ونذهب إلى المفضول؟ هذا هو عين الضلال. يقول والجواب ما كان إلا لأن طلب الدعاء من الميت مهما عظمت منزلته غير ممكن، فطلب ذلك من الحي القادر عليه، فهذا هو التوجيه الصحيح. وبهذا ظهر ما يردده الشيخ الإسلام في كتبه من أن أي مبطل يحتد على بطله بدليل صحيح يكون حجة عليه لا حجة له. بهذه المناسبة فإن نسوق خلاصة عن أقسام التوسل وأحكامه. التوسل خمسة أقسام: التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فهو مشروع لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولما ثبت في الصحيحين من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وما رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود أنه قال ما أصاب أحد قد تهم ولا حزن فقال أسألك كل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأصدت به في علم الغيب عندك إلا أذهب الله همه وحزنه. الثاني التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح للداعي، فهو أيضا مشروع. وأقرب مثال لذلك ما جاء في الصحيح من قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ولم ينجهم من محنتهم إلا التوسل بصالح أعمالهم وحديثهم، وحديثهم وقصتهم مشهورة. وقال الصالحون المؤمنون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فقدموا العمل الصالح وطلبوا الدعاء. الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح، ومثاله حديث الباب، فهو صريح في ذلك. فإن تقدير الكلام اللهم كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك بدعاء عم نبينا فاسقنا، إذ لو كان المراد التوسل بالجاه لما قدموا العباس، فإن جاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم باق حيا وميتا، وهذه التوسلات الثلاثة جائزة بل مجمع عليها، اللي هي بالأسماء والصفات، بالعمل الصالح، بدعاء الرجل الصالح العين. التوسل بالجاه أو الحق أن يقول أتوسل إليك بجاه النبي أو بحق النبي أو بحق، فهذا توسل بدعي غير شرعي لأنه لم يرد في الكتاب ولا سنة ولم ينقل عن الصحابة ولا عن أحد من أصحاب القرون المفضلة. أما ما يقال توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، قال شيخ الإسلام هذا حديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليه أهل الحديث، ولا ذكر أحد من أهل العلم مع العلم بأن جاهه عند الله أعظم من جاه موسى الذي قال الله فيه وكان عند الله وجيه. الخامس التوسل بالذات، وهذا ما يفعله المشركون مع أصنامهم، فكانوا يتوسلون بها إلى الله تعالى ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وأما الرابع فمن وسائل الشرك، والوسائل لها أحكام المقاصد ولكن لا يخرج صاحبهم عن من الإسلام. الحديث 19 بعد 104 وعن أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحصر ثوبهم حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. حصر يقال حصر الشيء يحصره حصرا من باب نصر وضرب أي كشفه، ويقال حصر كمه عن ذراعي أي كشفه، والمعنى كشف عن بعض بدنه. حديث عهد من حدث الشيء يحدث حدوثا نقيض قدم، فالحديث الجديد. يؤخذ من الحديث استحباب التعرض أول المطر ليصيب البدن والثوب والرحل فرحا بنعمة الله واغتباطا بنزوله، ولأنه لا يزال على نقاوته وطهارته الكاملة فلم تصبه الأرض ولم يختلط بغيره مما يعكر صفوه ويغير طعمه. الله جل وعلا في جهة العلو، والماطر نزل من العلو، فهو وإن لم يبلغ علو الله فهو آت من العلو، فهو ففيه بركة صنع الله الحديثة. قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، وروى الشافعي في الأم بسنده مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا استجابة الدعاء عند نزول المطر وإقامة الصلاة. قال في شرح الإقناع: روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. رواه الشافعي في الأم. قال في شرح الإقناع: ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر، وهو الاستمطار لحديث أنس. قال في شرح الإقناع: ويسن أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم قول مطرنا بنوء كذا، لما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ من رواية من الحديث أحسن نسيه، من رواية زيد بن خالد الجهني، مش كده؟ أي نعم، زيد بن خالد الجهني في الحديبية. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ذلك أن العرب كانت تزعم أنه مع سقوط نجم وطلوع نظيره يكون مطر، فينسبونه إليهما، وإضافة المطر إلى النوء دون الله تعالى كفرا إجماعا، ويحرم نسبته إلى النجم وإن قصد نسبة الفعل إلى الله تعالى، ويباح مطرنا في نوء كذا كما يقال مطرنا في شرق كذا كعلامة، هذا لا بأس به، ولكن الأولى المنع. قال ابن القيم: ثم يرسل تعالى الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به، ولذا نجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار، وإذا بعدت عن البحر قل مطرها. فالمطر معلوم عند السلف والخلف أن الله تعالى يخلقه من الهواء من البخار المتصاعد، فإن لم يخلق شيئا إلا من مادة. قوله: فحصر ثوبه حتى أصابه المطر، هل هذا الأمر مشروع أو مباح؟ يحمل على أحد الأمرين، أحدهم أنه أن كان فعله صلى الله عليه وسلم على قصد التعبد فهو مشروع، والثاني إن كان فعله على سبيل العادة فإنه لا يدل على مشروعية الفعل، والتعليل بأنه حديث عهد بربه يدل على قصد العبادة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب فقط. الحديث يدل على قاعدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى، هي أن صفات الله تعالى قديمة النوع حادثة الأحاد. قديمة النوع أي أصل الصفات، واخد بالك؟ أزلية بأزلية الله، أما أثر الصفات فهذا إيه؟ ها؟ حادث. هذا إيه؟ حادث، يعني متجدد. نعم، قديمة لا، من باب الإخبار لا بأس به، معي آخر فضل، من باب الإخبار لا بأس به، خد بالك. كذلك ما يأتيهم من ذكر من ربهم ها؟ محدث، جديد، مش معنى محدث يعني مخلوق، يعني مخلوق. يقول: بمعنى أن الله تعالى متصف بصفاته الثابتة الفعلية اتصافا أزليا أبديا، وأما أحده وأفرده فتحدث حسب إرادته وحكمته، كما قال تعالى: إن ربك فعال لما يريد. فالله تعالى مثلا له صفة الخلق صفة أزلية أبدية، أما خلقه لهذا المطر فهو حديث جديد. وهذا بخلاف مذهب الأشعار الذين يقولون صفات الله بالإرادة، لأنهم ينكرون أن تقوم بالله تعالى أفعال اختيارية، لأنه على زعمهم فعل حادث، والفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث، والله متنزه عن الحادث عن الحدوث، فهو الأول ليس قبله شيء. وهذا فهم منهم لصفات الله تعالى خاطئ، فإن صفات الله تعالى أزلية بأزلية ذاته، والحادث المتجدد دائما هو أحدها ومفردتها التي تحدث حسب إرادته وحكمته. الحديث 124، وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. صيبا مفعول لفعل محذوف، والتقدير اجعله صيبا كما في رواية النسائي. قال في النهاية: أصله الواو لأنه من صاب يصوب إذا نزل، ومعناه منهمرا متدفقا، نافعا صفة صيبة، واحترز به عن الصيب الضار. يؤخذ من الحديث استحباب دعاء عند نزول المطر، والأفضل أن يكون بهذا الدعاء لثبوت أنه من الأدعية النبوية في هذا الموطن. الصيب هو المطر المنصب بغزارة، النافع للعباد والبلاد بالخصب والحياة. قال الطيبي: هو تتميم في غاية الحسن، لأن الصيب مظنة الضرر، النافع احترازا من هذا الصيب المخوف. قال في شرح الأذكار: يجوز أن يكون احترازا عن مطر لا يترتب عليه نفع، فيكون أعم من أن يترتب عليه ضرر. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. قال الإمام النووي في الأذكار: روى الشافعي في الأم بإسناده حديثا موسى عليه السلام: أطلب استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. قال الشافعي: وقد حفظت مع غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. طيب، يعني رفقا بإخواننا أكتفي بهذا القدر. لأن يتبقى معنا كتاب اللباس في هذا المجلد، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم. أخونا يقول أنا في كرب شديد، نسأل الله أن يفرج عنه.